بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في صوم الكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المحقق قدس الله نفسه يقول شيخ من شوية تقدم ذكر المحقق قدس الله نفسه أن كل صوم يشترط فيه التتابع، فإن أخل الصائم به لعذر فلا بأس، ويتم بعد إطفاء العذر ما بقي عليه من الصيام، وإن كان باختياره استأنف، لأن التتابع شرط، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط فلم يأتِ المأمور به. التعليل لم يذكر في الشرائع أن أذكره. استثنى من ذلك موردين، أحدهما من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما أو أكثر فحصل التتابع بعنوان الشهر، وإن لم يكن جميع الأيام متتابعة لكن يصدق أنه صام شهرا وصام من الشهر الثاني شيئا فقد تتابع الشهران على ما يستفاد من صحيحة الحلبي. هذا أحد مولده. المولد الثاني ما إذا نذر صوم شهرين فصام 15 يوما بعد ذلك إذن يجوز له التطبيق. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه قيل لأن صوم الشهر إذا كان بغير نذر كفارة الزهار وكفارة القتل بالنسبة إلى العبد. قلنا إن كفارة العبد نصف كفارة الحر، فيجب على الحر صوم شهرين متتابعين ويجب على العبد صوم شهرين. قيل بإلحاق ذلك بصوم النذر، والقائل كما ذكرنا نسب إلى الشيخ إلى ابن حمزة في الوسيلة وإلى السرائر، وأنهم قالوا بإلحاق ذلك بالنذر السرائر لعله اشتباه. إجمالا قال جماعة بذلك بإلحاق الكفارة كفارة الزهار وكفارة القتل في العبد ألحق هذا بصوم شهر بنذر صوم شهرين، وتردد المحقق في ذلك وقال فيه تردد. هنا ذكر صاحب الجواهر أن الأولى أن يجزم بالعدم لعدم الدليل قياس ما ورد الدليل في النذر، نقيس عليه صوم شهرين بأي سبب كان حتى من جهة الكفارة لا دليل على ذلك. وذكرنا أنه إذا زاد على 15 يوما يوما واحدا لا يبعد إلحاق ذلك، ولكن عبارة المحقق وكلام صاحب الجواهر وغيرهما فيما نعلم لم يتعرضوا لذلك، بل الظاهر الحدس عدم ثبوت الحكم في ذلك، لأنه بعنوان الاستثناء يستثني المحقق، فيقول كل ما وجب فيه التتابع إذا أخل به عذرا لا بأس، وإذا أخل به عمدا يبطل، إلا في هذين المولدين صوم شهرين متتابعين وصوم النذر، وفي إلحاق صوم الكفارة في إظهار أو في قتل فيه تردد، وجزم صاحب الجواهر بعدم الإلحاق وجزمه في محله. ولكن قلنا أنه إذا زاد على 15 يوما زاد عليه يوما واحدا، يعني صام 16 يوما، لا يبعد هذا في الزهار، لأن قوله عليه السلام إن هو صام أكثر من النيف فيتمه، مضمون الرواية يتم الباقي. لم يجعل الإمام عليه السلام العبرة بتتابع شهرين، بتتابع صوم شهرين، بل العبرة بزيادة النسي والمورد صدر الرواية بين كانه الحكم، ولكن يعلم أن الحكم ثابت بعنوان الزيادة على النسي، فهذا غير بعيد، يعني نلتزم بأن العبد إذا ظاهر في القتل العمدي لا دليل عليه، وأما بل في الزهار إذا خرجنا أن العبد ظاهر امرأته فكفارته نصف كفارة الحر صوم شهرين، إذا صام 16 يوما لا يبعد الالتزام بالاستزاء بذلك، وله أن يفرق الباقي. هذا راجع إلى ما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يختلف تتابعه، فطبعا لم يوجد المأمور به في الخارج، فرضنا أنه صام 10 أيام وبعد ذلك أفطر متعمدا، لأن الوقت واسع، يأتي بفرد آخر بعد ذلك يصوم شهرين متتابعين بداله، أو سافر سفرا اختياريا مثلا فألزم بالإفطار في هذا السفر، وقلنا لا إثم في ذلك أيضا، لأن الواجب واجب موسع وغير مزيف، فله تبديل فرد لفرد آخر، لا يجب عليه الإتمام إذا شرع في صوم شهرين متتابعين مثلا، أو في صوم شهرين أو 18 يوما، لا دليل على لزوم الإتمام. الواجب واجب موسع، فله تبديل ذلك بفرد آخر ورفع اليد أما أتى به غاية الأمر يبطل ذلك، فلا دليل على حرمة الإبطال. فهل يقع ما أتى به صوما صحيحا إذا كان هنا أثر لصوم صحيح مثلا، أو لا يقع هذا صوما صحيحا ويبطل، وإن كان يصاب سباب الانقياد باعتبار أنه كان في مقام الطاعة ولم يتحقق في الخارج ولو باختياره، فهل ما أتى به من الصوم صحيح بعنوان كونه صوما وإن لم يكن مصداقا للكفارة، ولكنه صوم صامه ولو نافلة ولو مستحبان، أو لا يقع صوم في الخارج لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، قصد هذا إنمان الكفارة، والمفروض أنه لم يتحقق في الخارج من جهة الانقطاع. ذكر قدس الله نفسه الماتين أنه يقع صوما صحيحا، لأن الصوم عبادة في نفسه ومحبوب في نفسه، حاله حال القراءة والأذكار في الصلاة، إذا بثلت الصلاة من جهتين، فرزنا أنه أتى بالقراءة بعد ذلك أحدث بغير اختياره فبثلت الصلاة لا محالة، ولكن القراءة بقيت محبوبة لأن القرآن قراءة القرآن مستحبة في نفسها، وذكر الله حسن على كل حال، وهذا ذكر وقراءة وإن لم يكن جزءا من الصلاة ولم يكن محسوبا من الصلاة. ما ذكره قدس الله نفسه هو صحيح، والوجه في ذلك ما ذكرناه في عدة موارد منها بحث مقدمة الواجب. ذكرنا أن المقدمة ولو فرضنا أنها واجبة بالوجوب الشرعي إلا أن هذا الوجوب وجوب غير تعبدي، وجوب توسلي، ومتعلق هذا الوجوب ما هو عبادة في نفسه، وهو الوضوء أو الغسل أو التيمم. العبادية في هذه الأمور لم تنشأ من ناحية الأمر الغيري، وإنما هي ثابتة في نفسها. الأمر الغيري يدعو إلى ما هو عبادة في نفسها. فلو فرضنا أنه اغتسل وقصد به التقرب من المولى لأجل أن يصلي، وبعد في الخارج لم يترتب عليه الصلاة ولم يصل في الخارج، واعتبرنا في وجوب المقدمة الإيصال، وقلنا بأن الواجب والمقدمة الموصلة كما هو الصحيح على ما ذكرناه في محله لفاقا لصاحب الفصول قدس الله نفسه. فهذا وإن لم يقع مشتاقا للواجب لكنها عبادة وقعت عبادتان، والغسل محكوم بالصحة لأن عباديته من جهة نفسه لا من جهة الأمر الغيري، حتى يقال إنه لم يقع مشتاقا للواجب. الأمر الغيري إنما دعا إلى ما هو عبادة في نفسه. ومن هذا القبيل أيضا موارد النذر على ما تقدم أيضا في بعض المباحث، قلنا بمثل نذر صلاة الليل ونحو ذلك. قلنا إن العبادية لم تنشأ من ناحية النذر، فإن الأمر الناشي من قبل النذر أمر توسلي لا أمر تعبدي، فإنما العبادية من جهة أنها مأخوذة في متعلق الناس. فلو صلى صلاة الليل مثلا بغير قصد القربان لم يفي بنذره، لا من جهة أن الأمر أمر عبادي، بل من جهة عدم الإتيان بالمتعلق ومتعلقه عباديون. فالعبادية إنما هي مأخوذة في المتعلق وغير ناش من ناحية الأمر الوجوبي. وكذا الحال في الكفارة في المقام، فإن الأمر بالتكفير ليس أمرا تعبديا، بل العبادية من جهة أن الصوم أمر عبادي أو العتق أمر عبادي على ما في الروايات من أنه لا عتق إلا ما قصد به الله. وأما مسألة إطعام الستين مسكينا ليس بعبادية، لو فرضنا أنه لم يقصد القربة ولكن أطعم ستين مسكينا بعنوان الكفارة استدعى بذلك، لا يعتبر قصد القربة في إطعام ستين مسكينا، وليس هذا من العبادات. فالأمر بالتكفير ليس أمرا عباديا، العبادية من جهة المتعلق، من جهة أن المتعلق أمر عبادي، فيجب عليه صوم شهرين متتابعين عباديا. ومعلوم أن كل يوم من كل صوم في كل يوم له أمر، هذا الارتباط إنما نشأ من جهة الكفارة، وإلا لا يرتبط صوم يوم بصوم يوم آخر. حالها عبادة في نفسه وذات عبادة في نفسه، وهكذا الجمع بين هذه العبادات إنما هو من جهة الأمر بالتكفير، فعبادية الصوم إنما هي من جهة أمره النفسي، الصوم في نفسه كل يوم إلا الأيام المحرمة، في كل يوم من الأيام الصوم مستحب في نفسه ومأمور به في نفسه، وجب لأجل الكفارة، ولكن هذا الوجوب وجوب ترسلي، فلو فرضنا أنه صام يوما أو يومين أو ثلاثة بعد ذلك بدا له فأراد أن لا يصوم فبطل ذلك، أو نفرض أنه مات في البين فلنفرض مات في البين فلم يتمكن، أو عجز في الخارج بعجز لا يتمكن من الصوم بعد ذلك، فقد وقع ما وقع بعنوان أنه مأمور به، وقع بقصد أمره، أمره النفسي الذي هو ملاك العبادية. ملاك العبادية إنما هو الأمر النفسي المتعلق به، لا الأمر الثانوي الناشي من قبل النذر أو من قبل المقدمية أو من قبل الإجارة، فرضنا أنه استوجر مثلا لحج من قبل الغير، هذا الأمر أمر توسلي. المقرب إنما هو الأمر المتعلق بنفس الأمل أو بحلف أو بغير بشرط في ضمن عقد، جميع هذه الأوامر أوامر توسلية ولا دخل لها في عبادية ذلك، فالعبادية إنما نشأت من الأمر النفسي وهو متحقق في جميع هذه الموارد، فيحكم بصحة ما تقدم من الصوم بعنوان أنه عبادة وصوم، وإن لم ينطبق عليه عنوان الكفارة. ثم تعرض قدس الله نفسه في فصل مستقل لأقسام الصوم من الواجب والمستحب والمكروه والحرام، نتعرض لبعض هذه المسائل التي وقع فيها الكلام، منها صوم الزيت بدون إذن مضيفه، فهذه المسألة وقعت محل الكلام بين الفقهاء، المشهور والمعروف أنه مكروه، ليس للزيت أن يصوم من دون أن يستأذن صاحب البيت، مثلا صاحب الدار من أضافه ومزيفه، والمحقق قدس الله نفسه فسر في المقام بين ما إذا لم يستأذن وما إذا نهى المزيف عن ذلك، قال له لا تصوم، ففي الصورة الثانية حكم بالبطلان وأنه يبطل صوم الزيف إذا نهى عنه مزيفه، ففي الصورة الأولى حكم بالكراهة، نتكلم في ذلك إن شاء الله.